بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن المرأة في القرآن، وكنا ولا نزال نتحدث عن طائفة من المزايا ميز الله عز وجل بها المرأة عن الرجل، فنص على حقوق المرأة فيها وسكت عن حقوق الرجال. آخر هذه المزايا التي نتحدث عنها والتي كنا ولا نزال بصدد الحديث عنها، أن الله عز وجل شرع مبدأ يستوي فيه كل من الرجل والمرأة في الحياة الزوجية، ويتلخص هذا المبدأ في أنه لا يجوز لأي من الزوجين أن يمنع شريكه من حق التمتع به. هذا حكم عام نقرأه في كتاب الله عز وجل ونتبينه أيضا في سنة رسول الله، وهو محل إجماع معروف. ولكن القرآن عندما فصل سكت عن حق الرجل في هذا وركز على حق المرأة. يعني القرآن يركز على أنه لا يجوز أن تمنع المرأة من حقها التمتع بزوجها، ولا يجوز للزوج أن يفر من أداء حق الزوجة في المعاشرة الزوجية. طيب والزوج والزوجة، أما ينبغي أن تذكر هي الأخرى بأن عليها أن لا تمنع الزوج من بلوغ حقه بالنسبة لها؟ سكت عن حق الزوج وركز على حق الزوجة، فقال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا إذا رجعوا خلال هذه المدة فإن الله غفور رحيم إلى آخر الآيات. الإيلاء، ما معنى الإيلاء؟ معنى الإيلاء أن يعزم الرجل بينه وبين نفسه على أن لا يضاجع زوجته وأن لا يعاشرها المعاشرة الزوجية، ويقسم على ذلك ويعزم على ذلك. طيب هذا العزم فيه إساءة بالغة لحق الزوجية. الشارع جل جلاله وجه هذا التحذير إلى الرجال وأعطاه الزوج، أعطى الزوج مدة أقصاها أربعة أشهر، وإن لم يعد خلال هذه المدة إلى واجبه الذي أناطه الله بعنقه فقد ألزمه بكفارة، كفارة ثقيلة جدا. نعم. طيب لماذا لم ينص الشارع جل جلاله أيضا على أن الزوج أيضا على أن الزوج أيضا له حق، وأنه لا يجوز للزوجة أن تحرم زوجها من حق الحياة الزوجية في هذا الصدد؟ الجواب أيها الإخوة أن الزوج لا يتحرج من مطالبة حقه إذا أساءت الزوجة إليه، لا أبدا لا يتحرج، لكن الزوجة تتحرج. يعني زوجة من النساء أعرض عنها الرجل، أعرض عن حقها في الحياة الزوجية وفي المعاشرة الزوجية، في الغالب أن الحياء سيمنعها ويصدها من أن تتظلم، من أن تشكو هذا الأمر إلى القاضي أو إلى أقاربها، وهذا شيء معروف. ومن ثم فإن الشارع هو الذي يتولى الدفاع عنها عندما تؤثره السكوت. لكن أرأيت لو أن زوجي هي التي مارست هذا الظلم، هي التي أعرضت عن حق الزوج في المتعة، الزوج لا يسكت، الزوج يقيم الدنيا كلها على زوجته، يملك أن ينتصر لنفسه. الله أكبر، عدالة القرآن شيء غريب أيها الإخوة. فالشارع جل جلاله نعم جنح إلى المظلوم ودافع عنه وأعلن أنه هو الذي سيتولى دفاعه عن المرأة عندما يسكتها الحياء. أما الرجل فما الذي يسكته؟ إذا أعرضت الزوجة ثم أعرضت ومارست إعراضها، الواقع أنه سيهيج ولسوف ينتصر لنفسه بكل الوسائل الممكنة. هذا الشيء ذكرناه في الحلقة الماضية ولكن أتممناه الآن ببيان هذا المعنى. هل انتهت المزايا التي ينص البيان الإلهي فيها على حق الزوج ويسكت عن حق الزوج؟ لا، ما انتهت. تعالوا إلى المزيد. أيها السادة والسيدات، مما هو معروف أن الله عز وجل جعل كل من الرجل والمرأة زينة للآخر ومصدر شهوة له. الكلام لا يعني إشكال فيه ولا داعي إلى أن يعني نغطي هذه الحقيقة بالأغطية المتكلفة أبدا. لا شك أن الله عز وجل جعل كل من الزوجين زينة ومصدر شهوة للآخر، فالرجل زينة ومصدر شهوة للمرأة، والمرأة كذلك زينة ومصدر شهوة للرجل. ولله الحكمة، حكمة باهرة في هذا لا مجال للحقد في ذلك الآن. طيب، لكن القرآن عندما ينص على أن الله عز وجل جعل من المرأة زينة للرجل وسكت عن الخلاف، عن أنه سبحانه وتعالى جعل الرجل أيضا زينة للمرأة، سكت. وهذا شيء نراه في كتاب الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع. مثلا من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخر الآيات. زين للناس، لأن هنا بالمناسبة لنفتح قوسين لنكتة بلاغية وقاعدة عربية. كلمة الناس تشمل الرجال والنساء، أليس كذلك؟ لكن في اللغة العربية شيء اسمه الاستخدام، اللغة العربية شيء اسمه الاستخدام. كلمة تأتي مثل كلمة الناس تصلح للرجال وللنساء، لكن هذه الجملة ممتدة وفي يعني كلمات تتعاطف بعضها على بعض، فتستخدم كلمة الناس مرتان للرجال دون النساء، ومرة تستخدم للنساء والرجال معا، وفي نفس الآية نفس المكان. نعم، هذا يسمى استخداما. زين للناس، للناس طيب حب شهواتي، قال من النساء. لما قال من النساء نعود إلى كلمة الناس، ما المراد بالناس؟ الرجال. ثم قال من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، نعود إلى كلمة الناس، الآن يراد بكلمة الناس الرجال والنساء معا. هل يجوز هذا؟ وكلمة الناس ما جاءت إلا مرة واحدة. نعم يجوز ذلك، لأن هذا من قبيل الاستخدام، وهذه قاعدة عربية وقاعدة بلاغية أيضا ينبغي أن نتبينها. موجود هذا في الشعر، موجود هذا في الكلام العربي القديم. نعم طيب، إذا تبين ذلك، إذن فعندما يقول الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء، كلمة النساء جعلتنا ندرك ونتبين أن المراد بالنساء بالناس ما هو الرجال. زين للناس أي الرجال حب الشهوات من النساء إلى آخر الآية. إذن يثبت البيان الإلهي أن الله عز وجل جعل من المرأة زينة للرجل. طيب والرجل ألم يجعل الباري عز وجل منه هو الآخر زينة للمرأة؟ بلى، ومصدر شهوة بلى. طيب لماذا لم ينص على ذلك؟ لماذا لم يقل زين للناس نعم حب الشهوات من الرجال، ويقصد بالناس هنا النساء؟ لماذا لم يقل ذلك؟ ما الجواب عن هذا أيها الإخوة؟ المرأة جبلها الله فطرها الله على أن تكون مطلوبة لا طالبة، إعزازا وتكريما لها. مجبور المرأة أيا كانت وأيا كان مذهبها ومبدأها على أنها تحب أن تطلب لا أن تطلب. باري عز وجل غرس في كيانها حب الاعتزاز تسامي، وهذا هو الذي يجعلها تفضل أن تطلب لا أن تطلب، في حين أن الله عز وجل فطر الرجل على حب الطلب، على أن يطلب لا أن يطلب. وهنالك حكمة لهذا الذي فطر الله المرأة عليه، وحكمة باهرة لهذا الذي فطر الله الرجل عليه. طيب هذا شيء معروف، فإذا كان الأمر كذلك ما رأيكم لو أن الله عز وجل قال أيضا في مكان آخر زين للنساء حب الشهوات من الرجال إلى آخر ما هنالك، كما قال زين للرجال حب الشهوات من النساء؟ يعني كلمة الناس هنا قلنا المراد بها الرجال بالنسبة للنساء. ما رأيكم فيما لو ثبت هذا بالقرآن وكانت هذه الآية تتلى والرجال والنساء يتلون زين للنساء حب الشهوات من الرجال؟ المرأة لا تستطيع أن تقرأ هذا الكلام، تجرح. هذا الكلام يمزق كرامتها، يمزق عزتها. نعم لا، الباري عز وجل الخالق يعلم على ما فطر المرأة وعلى ما فطر الرجل، ومن ثم ينسق أحكامه الشرعية مع ما فطر كل من الرجل والمرأة عليه. نعم يجعل الأحكام التي شرعها متناسقة متآلفة مع ما فطر الله سبحانه وتعالى المرأة عليه. لذلك نص على أن المرأة زينة للرجل. المرأة عندما تقرأ هذا الكلام تتباهى بهذا، لا تشعر بأي غضاضة بشكل من الأشكال. نعم لكن لو أن البيان الإلهي نص بالمقابل على أن الرجل أيضا صاغ الله عز وجل منه زينة للمرأة، هذا يحرج وهذا يسيء. لسيما عرفنا أن الباري عز وجل فطر المرأة على أن تكون مطلوبة لا طالبة، وفطر الرجل على أن يكون طالبا. فمن أجل هذا الباري عز وجل ميز المرأة في هذا الصدد بهذا الأمر وسكت عنه، لم يقل إن الله عز وجل قد جعل من الرجل زينة ومظهر شهوة للمرأة، ولكنه نص على أنه عز وجل جعل من المرأة زينة ومصدر شهوة للرجل. هل هذا الذي يقرره بيان الله عز وجل خاص يعني بالمرأة المطبوعة على تربية معينة، على المرأة التي ربيت على دين مخالف لدين آخر. لا 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 لا، النساء كلهم والرجال كلهم بقطع النظر عن المبادئ والقيام والتربية، كله كله، المرأة يسعدها أن تطلب والرجل يسعده أن يطلب وأن يغامر. نعم، هذا معروف من أقصى الدنيا إلى أقصاها، هذه هي فطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس رجالا ونساء عليها. نعم، لذلك بارع عز وجل قال: زين للناس حب الشهوات من النساء. ما أكثر ما يعني سويت، يعني الباري عز وجل لماذا نص على النساء أنهن زينة للرجال ولم يذكر أن الرجال أيضا زينة للنساء؟ الجواب هذا هو، هذا هو الشيء الذي ينبغي أن نعلمه. وهذا يتصل أيها السادة والسيدات بشيء آخر أيضا، طالما يعني توجهت أسئلة متتالية عنه ولما تنتهي هذه الأسئلة على الرغم من الأجوبة المتكررة التي ذكرتها شفاعا والتي سجلتها كتابة، يقولون ربنا سبحانه وتعالى وعد الرجال والنساء بالنعيم يوم القيامة عندما يختم الله عز وجل للناس بخاتمة الحسنى ويكرمهم بنعيم ورغد من العيش. يصف الله سبحانه وتعالى هذا النعيم في كثير من آي كتابه المبين، لكنه يعد فيما يعد، يعد الرجال بالحور العين. ومن نجد أن البيان الإلهية وعد في أي آية من الآيات النساء بمثل ما وعد به الرجال، وما أكثر ما استغل واستثمر هذا الإشكال الوهمي بعض المتفيهقين، بعض الذين يمارسون هجوما على كتاب الله عز وجل بدون موجب. نعم، هؤلاء الذين يتهمون يعني غيبة، يغمضون أعينهم ثم يقولون إن البيان الإلهي نعم ينظر إلى المرأة نظر الدون وينظر إلى الرجل على أنه أسمى منها مرتبة وإلى آخره، ويكررون هذا دون وعي ودون دراية. لاحظ الشيء الذي نقول أكثر يتهم به كتاب الله عز وجل، فعندما يريدون أن يستدلوا على هذا يأتون بهذا الإشكال. من الأكبر الشواهد على أن القرآن يسيء إلى المرأة ولا يرعى حقوقها كما يرعى حق الرجل إلى الجنة؟ يعني مهما يقول أحدهم يا أخي، المسألة ليست ليتها كانت محصورة في دار الدنيا بس، إنهم ردينين من القرآن للمرأة في دار الدنيا، حتى في الجنة كمان الرجل غير المرأة، قيمة الرجل أعلى من قيمة المرأة. الإنسان المعجوب أن الحقائق بالجهل لا حيلة لإقناعه، لأنه يشكل على عينيه حجاب الجهل من أجل أن يفر من الملزمات. هو معروف. ماذا قلنا الآن؟ المرأة مجبولة على أن تكون مطلوبة، والرجل مجبول على أن يكون طالبا. بالله أنا أسأل هؤلاء المتفيهقين المتنطعين الذين يقولون هذا عن كتاب الله عز وجل، لو أن البيان الإلهي أنزل آية تقول: والنساء أيضا لهم يوم القيامة حور عين من الرجال وهكذا، وأشكال هؤلاء الرجال الحور العين، نعم يصفها، كيف تستطيع المرأة أن تقرأ هذه الآية إذا أرادت أن تجلس وتقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل جارا بين الناس ووصلت إلى هذه الآية؟ بالله عليكم هل تستطيع أن تقرأها؟ مستحيل. هذه الآية عندما تقرأها تجرح كرامتها وتجرح اعتزازها. نعم، معروف هذا الأمر. والباري سبحانه وتعالى أعز المرأة بأن جعلها تسمو إلى حيث تطلب. نعم، فطر المرأة وفطر الرجل على أكثر من ذلك. عندما تطلب طيب تطلب من الذي يطلبها؟ الرجل. إذا فطر المرأة على أن تطلب وفطر الرجل على أن يطلب من أجل أن تجد المرأة صدى لرغبتها نتيجة لما جبلت عليه من أن تحب أن يطرق بابها الغزبون. من أجل هذا نص البيان الإلهي إجمالا على أن الرجال والمرأة كلهم ينالون حظوظهم يوم القيامة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بالسلام من ذلك يوم الخلد، لهم ما يشاءون فيها، شملت الرجال والنساء. عندما خصص البيان الإلهي فصل يعني ذكر ما أعده تفصيلا للرجال وأحال المرأة إلى ما ذكره البيان الإلهي في الإجمال عندما قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم هذا الشيء بينه لنا الله سبحانه وتعالى، وأنا قلت أكثر من الله لهؤلاء الذين يستشكلون، لو أنك وجدت ولدا وابنة وكلاهما من الدرج وصل إلى الأوج، الولد بار بك بر عظيم والفتاة كذلك، هل تتحرج من أن تعد ابنك البار بأن تزوجه من أجمل البنات الأبكار؟ قال لا أكيد لا تتحرج. طيب إذا رأيت الفتاة ابنتك أيضا هي التي أيضا تسعى حولك خادمة بارة بكل معنى الكلمة كأخيها تماما تماما، هل تعدها هي الأخرى بمثل ما تعد به أخاها بأنك ستبحث لها عن شاب وسيم جميل كذا إلى آخره يسعدها وما إلى ذلك؟ سكت سكت وغفر الجواب، قلت لا أنا سأجيب عنك، والله لن تفعل ذلك، لأنك لو قلت لها هذا الكلام فلسوف تفر منك. نعم وقد تبرج وجهها بدم الخجل يعني استياء من هذا الكلام الذي تواجهها به في مطر. طيب الباري عز وجل ربك على هذا ينفذ هذا المبدأ ذاته الذي ربك عليه. الباري سبحانه وتعالى فطر الرجل على أن يطلب، لذلك الشاب نعم يصعد بهذا الوعد الذي يعده والده به تماما تماما ويشكره ويقبل يده، لكن البنت لا تسعد بذلك أبدا، البنت لا تسعد، البنت يسعدها أن تعلم أنها مرغوبة وأنها مطلوبة وأن الكل يطوفون من حولها وأنها تتأبى عليهم تبحث عن الأفضل والأجمل وهكذا، هذا شيء معروف في الباري سبحانه وتعالى. رتب فيما يتعلق بالتشريع الأحكام التي تتناسب مع هذه الفطرة التي فطر الله عز وجل كل من الرجل والمرأة عليها. إذا هذا الكلام أيها السادة والسيدات واضح. من أجل هذا يقول الباري عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء، قلنا كلمة الناس استخدمت مرتين، مرة للتعبير عن الرجال ومرة ثانية ومرة أخرى للتعبير عن الرجال والنساء معا. نعم لا تنسوا هذا الكلام. فعندما قال من النساء نعود إلى كلمة الناس نفهم أنها تعني الرجال، ثم قال والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، عادت كلمة الناس إلى المعنى الشامل الذي يشمل كل من الرجل والمرأة. وعلمنا لماذا سكت البيان الإلهي عما حبب إلى المرأة ونص على ما قد حبب للرجل، الجواب أصبح واضحة. قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى مما يتعلق بالمرأة في كتاب الله عز وجل، أريد من الإخوة والأخوات المشاهدين الذين يتدبرون الكلام الذي قلته أن يعلموا مدى الظلم الذي تمتد به ألسنة كثير من الناس رجالا ونساء، مدى الظلم الذي تمتد به ألسنتهم، لا أقول إلى كتاب الله لا، وإنما إلى العدل والحق. تمتد ألسنتهم بالظلم والإساءة والافتراء إلى الحق. أما القرآن فمعاذ الله، خسئ من يقول أو يريد أن يظلم القرآن أو يسيء إلى القرآن، القرآن لا يساء إليه بشكل من الأشكال. رأينا هذا المظهر، بل هذه المظاهر التي تنطق بتمجيد القرآن للمرأة والتي تنطق بمدى حمايته لها والتي تنطق بمدى إعزاز القرآن لها. عندما يستوي حق كل من الرجل والمرأة، ويجد أن المجتمع يرعى حق الرجل أكثر مما يرعى حق المرأة، يسكت البيان الإلهي عن حق الرجل وينص على حق المرأة. نعم، هذا الشيء الذي ذكرته لكم نستطيع أن نستبين دلائل كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب الله تعالى يفيض بهذا، لكن أنا ذكرت لكم نماذج. اذكروا ما قد قلت لكم في الحلقة الماضية أو التي قبلها، الباري عز وجل يحذر الرجال من اتهام النساء بالانحراف الفاحشي ويهددهم بالعقاب، لكن ما قرأت أي آية في القرآن يهدد النساء بالرجال بالفاحشي. يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هل تجدون في القرآن والذين يرمون المحصنين ثم لم يأتوا بأربعة شهداء؟ نعم، لماذا؟ لأن الباري عز وجل حمى المرأة أعزها. لا يجوز لنا أن ننظر إلى المرأة في كل الأحوال إلا على أنها عفيفة، إلا على أنها مبرأة من كل تهمة تماما، حتى يثبت بالحكم الشرعي نعم وبالبينات المتفق عليها ما يخالف ذلك، وأن هذا لا يتحقق ذلك بشكل من الأشكال. طيب، الباري عز وجل يعني كما أنه يحافظ على كرامة المرأة ينبغي أن يحافظ على كرامة الرجل أيضا، لكنه سكت عما يتعلق بالرجل بالسبب الذي ذكرته لكم، وكل المزايا التي نص البيان الإلهي فيها على المرأة وسكت فيها عن الرجل كله عبارة عن تعبير عن المرتبة العليا التي بوأ الله سبحانه وتعالى المرأة إليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.